أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مسألة الاتمام في موضع القدر أم الجهر أم الإخفاء في موضع الآخر، فأنه كيف يمكن الحكم بالصحة مع القول باستحقاق العقاب. ذكرنا أن كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد أجاب عن ذلك بالالتزام بالترتب، وأنه لا مانع من الأمرين أن يكون أحدهما متعلقا بالصلاة كثرا مثلا، وعلى تقدير مخالفة هذا الأمر وعدم الإتيان بمتعلقه كانت الصلاة تماما هي المأمور بها، فالحكم بالصحة من جهة الأمر واستحقاق العقاب من جهة مخالفة التكليف الأول. وقد فرزنا أن الجهل جهل عن تفسيرين، وذكرنا أن هذا الجواب لا مناص عنه ونعم الجواب. غاية الأمر أن الترتب في مرحلة الجهل يتوقف على دليل يدل عليه، وليس حاله حال الترتب في مرحلة التزاحم الذي لا يحتاج إلى دليل خاص، بل يكفي فيه نفس الدليل الدال على الوجوب بالتقريب المتقدم. والمفروض في المقام أن الدليل على الصحة موجود، فعليه لا مانع من الالتزام بالترتب. وما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من المنع عن جريان الترتب في المقام قد أجبنا عنه، فأن جميع الوجوب التي ذكرها لا يتم شيء منها. ولكن هذا الجواب يبتني على القول باستحقاق العقاب بالنسبة إلى هذا الجاهل، فأنه يستحق العقاب من جهة مخالفته التكليف الواقعي الذي كان يمكنه الوصول إليه ولم يصل لتفسير منه. وهذا مورد للمناقشة بل ممنوع. بناء على هذا يرتفع الإشكال من أصله، لا نلتزم باستحقاق العقاب لنقع في محذور الجمع بين الأمرين، أي الالتزام باستحقاق العقاب والالتزام بصحة هذا العمل. لا يمكننا إقامة الدليل على استحقاق العقاب، بل الدليل على خلافه موجود، إذن لا إشكال لعدم استحقاق العقاب في المقام، يعني لا موضوع للإشكال. الإشكال مبني على ثبوت هذين الأمرين، استحقاق العقاب على مخالفته للواقع والحكم بصحة العمل المأتي به. إذا قلنا أن استحقاق العقاب غير متحقق، إذن أي إشكال في المقام؟ العمل صحيح بلا استحقاق العقاب. وهذا تكلمنا فيه في بحث البراءة والاشتغال مفصلا، هنا أيضا نتكلم عنه بل ولو كان في الجملة. فحاصل جوابنا هنا أن استحقاق العقاب من جهة التجري ومن جهة مخالفة العبد لإلزام العقل عن التفحص عن تكاليف المولى، هذا مما لا ينبغي الشك فيه. وأن هذا الرجل أو المرأي المكلف متجر بالنسبة إلى المولى، حيث إنه مع احتمال أن يكون له تكليفون لم يتفحص، وبعد ذلك انجر الأمر إلى أن أتى بصلاة التمام في في موضع القياس أو الجهل في موضع الإخفاض أو بالعكس على القول بأن المتجري يستحق العقاب على التجري، هذا أيضا من مصادقه، فإن هذا متجر لا محالة غير مبال بأمر دينه، ما احتماله أن يبتلي ببعض المسائل التي يبتلى بها في الفريق غالبا، هذا لم يبحث عن مثل هذه المسألة، بل هذا يستحق العقاب حتى لو فرضنا أنه لم يقع في مخالفة الواقع وأتى بالواقع، مع ذلك عاقب على التجري. إذا احتمل شيئا لم فرضنا أنه لم يبتل في خلاف الواقع، اتفاقا أتى بالواقع، أيضا الأمر كذلك التجري باق على حاله فيعاقب على التجري بناء على استحقاق العقاب على التجري كما هو الصحيح، إلا أن استحقاق العقاب على التجري لا ينافي الحكم بصحة العمل، فإنه مطابق للأمر الواقعي والصحيح، وإن كان المكلف متجريا كما في غير موارد العبادات احتمل حرمة شيء وارتكبه وكان في الواقع مباحا، مع ذلك يعاقب على التجري وإن لم يكن هنا مخالفة للواقع. فاستحقاق العقاب من جهة التجري لا ينافي الحكم بصحة العمل، فإن صحة العمل نائرة مدار المطابقة للتكليف الواقعي، وأما التجري فهو أجنبي عن المطابقة والمخالفة، بل التجري ينتزع من إقدام العبد على عمل يحتمل معه العقاب أو يدفع بالعقاب، وبعد ذلك أنه لم يكن مطابقا للواقع، فمن هذه الجهة لا محذورة. وأما من جهة استحقاق العقاب على مخالفة الواقع كما هو المعروف المشهور، المشهور التزموا بأن هذا المورد وبقية الموارد مشترك من هذه الجهة في أن الواقع محفوظ، وهذا يعاقب على مخالفة الواقع، ولكن مع ذلك يحكم بصحة العمل. هذا لا دليل عليه أن يكون هنا استحقاق العقاب على الواقع يعني على المعصية لا على التجري، لا دليل على ذلك، بل الدليل قائم على خلافه وأنه ليس هنا مخالفة للواقع. وحاصل ما ذكرناه هناك أن الدليل قائم على خلافه إنه بعد الاتفاق على أن الصلاة تماما في موضع الجهل بوجوب القصر، هذا وإن كان صحيحا بلا إشكال وبلا خلاف قلنا إن النصوص وافية بذلك، إلا أننا لو فرضنا أن مثل هذا الجاهل لو صلى صلاة القصر متمشيا منه قصد القربة ولكن من غير علم بوجوب القصر، اتفاقا أتى بالصلاة ولم يقصد عنوان التمام أو عنوان القصر، أتى به بعنوان الفريضة الواقعية التي أوجبها الله تبارك وتعالى من باب الاتفاق، سلم في الركعة الثانية، فكان الموجود في الخارج صلاة القصر، إلا أنه لم يقصد صلاة القصر بعنوان القصر لم يأتي به في الخارج، وهو جاهل بوجوب القصر. في مثل ذلك لو فرضنا أن المكلف أتى بصلاة القصر ولم يأتي بصلاة التمام، وقد فرضنا أنه بل أن قصد القربة قد تمشى فإن من جهة القربية لم يكن في العمل نفسون، فإن فوجود الصلاة قسرًا أيضا في الخارج متحققون. فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو يحكم بفساده؟ بعد ذلك انكشف له أنه كان جاهلا بوجوب القسر، وإن كان ما أتى به أيضا هو صلاة القسر، هل يحكم بأن هذه الصلاة فاسدة ولا بد للمكلف من الإعادة ثانيا، إعادة ما صلى يعني يصلي ثانيا قسرا؟ إذا قلنا بذلك أن العمل باطل ولا بد من الإعادة، إذن ينكشف أن المأمور به في الحال الأول لم يكن إلا الصلاة تماما، ولم يكن في الواقع أمر بصلاة القسر أصلا، ولذا نحكم بفساده. إذ لو كان صلاة القسر مأمورا بها فلماذا تجب الإعادة ويحكم بإعادة ما صلاه قسرا؟ فمن وجوب الإعادة ثانيا نستكشف أن الواجب كان خصوص الصلاة تماما، وقد فرضنا أن المكلف قد أتى به في بقية الموارد، أتى بالصلاة تماما، فلماذا يعاقب؟ لو فرض أنه كان صلى قسرا مع تمشي قسر القربة كان فاسدا، لابد له من الإعادة. إذن ينكشف أن المأمور به خصوص الصلاة تماما، ومع ذلك يستحق العقاب على مخالفة أي شيء. إذا لم يكن القسر واجبا في الواقع فمن شر العقاب أي شيء؟ أي تكليف خالفه ليعاقب على مخالفة ذلك التكليف، حيث إن الجهل جهل عن تقديرين كما هو المفروض. فعلى هذا لا يمكن الالتزام باستحقاق العقاب، إذ لا تكليف في الواقع إلا بالصلاة تماما، وقد أتى المكلف بما هو وظيفته، فلماذا يعاقب؟ ولو فرضنا أننا قلنا بعدم وجوب الإعادة، الذي أتى به كان هو المأمور به في الواقع، وقد فرضنا أن ما أتى به أنه إذا كان آتيا بالصلاة تماما أيضا كان آتيا بالمأمور به، يحكم بصحة صلاته وأنه لا تجب الإعادة. لازم هذا أن يلتزم بالوجوب التخييري، فمعناه أن حال الجهل وعدم العلم بوجوب القسر المكلف في الواقع مخير بين أن يأتي بالصلاة تماما وأن يأتي بالصلاة قسرا، كلاهما صحيح في الواقع. ولو كان المكلف لا يدري بهذا التخيير ويتخيل أن الواجب هو الصلاة تماما ولذا أتى بذلك، لكن العلم بالتخيير لا يعتبر في صحة العمل، أفرض أنه لا يدري بالتخيير، يعتقد أن الواجب هو خصوص التمام، إذ لم يكن عالما بوجوب القسر فصلى تماما، ولكنه حيث كان التكليف الواقعي متعلقا بالجامع بين القسر والتمام، وهو كان مخيرا بينهما، فقد أتى بأحد طرفي التخيير وهو الصلاة تماما، فحكم بصحته. كما أنه إذا كان آتيا للصلاة قسرا أيضا كان يحكم بصحته، وأنه لا تجب الإعادة، وليس هنا شك صالح. إما أن الصلاة التي أتى بها قسرا نلتزم بوجوب إعادتها قسرا، او نلتزم به عدم وجوب عادتها الا کل تقدیر کانت تکلیف الواقعی متعلقا اما به صلات تماما او بالجامع بین التمام والقدر وقد فرضنا ان المكلف قد امتثل ما هو الواجب عليه وقد اتى بوظیفته التعیینیه او بوظیفته التخییریه بعد ذلك لماذا یعاقب یعاقب علی ای شیء مخالفت ای تکلیفین ولیس فی شیء من الروایات اشعار فضلا عن الدلاله على استحقاق العقاب يعاقب على اي شيء انما هو امر ذكره الفقهاء ودعوى الاجماع في المقام اولا لم يتعرض كثير لهذه المساله لمساله استحقاق العقاب فقط الفقهاء ولا سيما القدماء ذكروا انه تصح صلاته اما يعاقب او لا يعاقب لم يذكر على تقدیر انهم ذکروا لیس استحقاق العقاب امرا شرعیا ممکن اثباته باجماع و نحو اجماع و انما هو استحقاق العقاب بحکم العقل لا بد فیه من مخالفت تکلیف المولا اذا فرضنا انه لیس فی المقام تکلیف للمولا خالفه العبد فعلا ای شیئن یعاقب استحقاق العقاب علا ای شیئن فالانصاف ان استحقاق العقاب یعنی الالتزام باستحقاق العقاب في المقام بلا موجب بل هذه الموارد التي ذكرناها یعنی الاتمام في موضع القصر او القصر في موضع الاتمام في مسألة خاصة فقط في من قصد إقامة 10 أيام ولم يكن يدري أنه يجب عليه التمام على ما دلت عليه الصحيحة والجهر والإخفاض كل منهما في موضع الآخر في هذه المسائل الظاهر أن العلم بوجوب القصد مأخوذ في موضوع وجوب القصد وهذا أمر ممكن على ما نبينه في بحث القصد إن شاء الله لا مانع من أخذ العلم مأخوذ في الموضوع من يجب القصد على من يعلم بوجوب القصد غاية الأمر بالاختلاف في المرتبة يعني العلم بالتشريع كما في الآية في الرماية إذا قرأت عليه آية التفسير وفسرت له هذا الشخص هو الذي يجب عليه التفسير وأما ما لم يصل إليه الحب فهو على تكليفه التمام أو التخيير بين القصر والتمام إذن لا يبقى موضوع للإشكال أصلا فإن الإشكال كان مبنيا على الالتزام باستحقاق العقاب وبصحة العمل إذا لم نلتزم باستحقاق العقاب يندفع الإشكال من أصله نعم لو فرضنا أن هذا ثابت فرضناه بل مفروض الوجود لو كان كذلك يعني قطعي أنه يعاقب إذا لا مناص من الالتزام بما ذكره كاشم الغطاء قدس الله نفسه من القول بالترتب في المقام فالجوابان طوليان يعني أولا لا نلتزم استحقاق العقاب وعلى تقدير الالتزام وثبوت استحقاق العقاب بدليل قطعي نلتزم بالترتب ولا إشكال في ذلك أصلا.